لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
سيأتي إن شاء الله الحديث عن البغوي في القرن الأحد. نعم، دار إحياء التراث العربي، دار من دورهم أن تنسب إليهم في بيروت. هو حقق عموما مجموعة رسائل علمية في أم القرى، لكن متى يخرج من هذا الإشكال؟ ومناهج مع الأسف مناهج المحققين في الرسائل العلمية متباين، يعني مع مناهج المحققين متباين، تجد إنسان يكثر من التحقيق في الآثار وإنسان لا يعتني بالآثار كثيرا، إنسان إذا جاء حديث أطال فيه ولو كان في الصحيحين، فما في منهجية في بحث هذه الكتب. ويعني أتمنى لو كان بالفعل في منهجية، وإن كان بعضهم يعني يذم منهجية المغاربة اللي تحقيق الكتاب بنصه، وأنا أرى أن الكتب الكبار يكفي عليها التعليق الوجيز مع الاعتناء بإخراج النص نفسه، لأنه هذه كتب المتخصصين، فما يحتاج الواحد يطيل فيها. ولو أطيل في هذا الكتاب توقعوا كم يخرج من المجلة؟ كبير وضخم، الكتاب كبير جدا. لو سرنا على نفس المنهجية، منهجية تحقيق الرسائل العلمية، يخرج كتاب قرابة 30 مجلد على الحال، لأنه نفس الكتاب أصلا كبير وفي مرويات كثيرة، يتحقق جميع المرويات، تقول رواه فلان رواه فلان، بيطول الكتاب. لكن لو كان في تعليقات على أخطاء الثعلب بنفسه والتنبيه على بعض الأباطيل الموجودة فيه، لا كان يخرج يعني مجلدات معتدلة من حيث العدد، وأيضا يمكن أن ينتفع به أكثر من الانتفاع بهذا.
قال المؤلف رحمه الله: إن الله فالق الحب، أي فلق الحب عن النبات، ومخرج منها الزرع، وشاق النوى عن الشجر والنخل ومخرجها منها. وقال مجاهد: يعني الشقين اللذين عناهما. وقال الضحاك: فالق الحب والنوى، الحب جمع حب الحبة، وهي كل ما لم يكن لها نواة، مثل البر والشعير والذرة والحبوب كلها. والنواة جمع النواة، وهي كل ما يكون له حب، مثل الخوخ والمشمش والتمر والأجاص ونحوها. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، تصدون عن الحق. فالق الإصباح، أي شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وكاشفه. وقال الضحاك: خالق النهار، والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار، وهي الإضاءة. وقرأ الحسن والقيسي: فالق الأصباح بفتح الهمزة، جعلها جمع، مثل قرص وأقراص. وجاعل الليل سكن فيه خلقه، وسكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح وجعل الليل سكنا. وقرأ أهل الكوفة: فالق الأصباح وجعل الليل سكنا، على الفعل اتباعا للمصحف. وقرأ الباقون كلاهما بالألف على الاسم. والشمس والقمر حسبانا، أي جعل الشمس والقمر بحساب لا يجاوزاه حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما. قال المؤلف رحمه الله: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. وقيل: من أحببته، نزلت في أبي طالب. حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي
بسنده
عن
بعد سند الثعلب يكون طويلة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: قل لا لعمه لعمه قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني نساء قريش يقول إنه حمله على ذلك الجزع لقرأت بها عينك. فأنزل الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وأخبرنا عبد الله.
طيب مالك، نريد هذه الآن من هذا الأثر، هل يتبين أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم آمن أسلم؟ وهذا هو الصحيح ولا لا؟ فانظر الآن إلى قضية، يعني تعرف كيف دخولهم في قضية الرفض أحد قضاياهم. هذا المحقق الآن إيه ورافع، كل الصباح نقول من بدينا نقول إنه رافضي، ها؟ إيه، وأنا أقول الآن إنه هذا مشكلة الكتابة، صار في مشكلتين: مشكلة الثعلبي والكلام عليه، ومشكلة المحقق ورافضة. ولهذا تحت في الحاشية، ها، اللي اشرتنا عن الأصباح هذه. لاحظوا هنا نقل عن شيخ الأبطح طبعا من كتبهم، وذكر فيها نقل عن الواسطي نفى نزولها في أبي طالب، وذكر أيضا إيش أن أنه طبعا إلى أن قال أنه طبعا أن أبو طالب إيش أسلم ولا لا، ما ابن حاجة عشان ما نقرأ الكلام هذا، لكن في النهاية يثبتون ماذا؟ إسلام أبي طالب. إيه نعم، فالكافر أثبتوا إسلامه وأبو بكر وعمر اللي كانوا طول عمرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جميع غزواته أخرجوهم من دائرة إيه؟ الإسلام. نعم. ها؟ إيه؟ 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 لا يذكرون التربي، وإن ذكروه فمن باب إيش؟ التقية، وهي باب واسع عندهم. أنا ما أتكلم عنهم الآن، لكن قصدي الآن انتباه لهذا الكتاب، لو وقع في يد أحدكم يعرف الكتاب، يعني قد جمع طوام سوء التحقيق وكل محققين على غير منهج المؤلف، وكذلك المؤلف رحمه الله تعالى منتقد في كتابه هذا من العلماء، كما نقلنا يعني نص عن شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام يقول عنه أن الثعلبي أنه ناقل ولا يكاد ينشئ قولا من عنده، يعني الكتاب لو تلاحظون الآن كله نقل. هذا الكتاب قبل أن ننتقل عنه طبعا استفاد منه جمهور ممن جاء بعده، وتجدون النقولات بعض يعني السلف موجودة عنده، من تفسير محمد بن كعب القرظي موجود في تفسير الثعلبي. فهذا إذا ورد عندنا محمد بن كعب القرظي، لو رجعنا ما نجد عند محمد بن كعب القرظي إلا رواية واحدة عن الثعلبي، فنستطيع أن نتحقق منها إذا نسب القول إلى محمد بن كعب القرظي. فأغلب تفسير مثلا محمد موجود في كتاب الثعلبي، ولذا استفاد منه كما قلت لكم جمهور من المفسرين، منهم تلميذه الواحدي، أول من استفاد من تلميذه الواحد، وينقل عنه كثيرا خاصة في كتابه البسيط. وكذلك البغوي كما أشار شيخ الإسلام وسائل إن شاء الله أيضا اختصر هذا الكتاب وأضاف عليه، والخازن لأنه اختصر تفسير البغوي، والماوردي أيضا استفاد من مرويات الثعلبي، وكذلك السمعاني والقرطبي وابن عطية وابن الجوزي، كل هؤلاء وغيرهم نقل من تفسير الثعلبي. الكتاب الثاني كتاب النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، توفى سنة 450. وهذا الكتاب طبعا مطبوع في طبعا في الكويت في 4 مجلدات، ثم طبع تحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم في 6 مجلدات، والطبعة الأولى عليها تعليقات لأحد الذين في المطبعة، فخرج تعليقات مخالفة لتعليقات المحقق، وقد استدركها المحقق في رسالة صغيرة بيّن يعني تحريفات الذي اعتدى على كتابه. ما هو منهج الماوردي في كتابه؟ هو نفسه ذكر أنه جعل كتابه مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، أيضا الثاني أنه جعله جامعا بين أقاويل السلف والخلف وموضحا عن المؤتلف والمختلف، والثالث أنه ذكر ما سنح به الخاطر من محتملات التفسير وعبر عنه بلفظ ويحتمل ليتميز ما نقله مما قاله باجتهاده. فإذا جاءتنا عبارة ويحتمل في كتاب الماوردي نعرف أنه من كلام من؟ الماوردي نفسه، غير ويحتمل يكون إيه؟ منقول. الآن إذا جاءت عبارة ويحتمل فهذا من كلام الماوردي الذي أنشأه من نفسه، غير هذه العبارة يعني التفسيرات الأخرى والنقلات الأخرى كلها منقولة، كلها إيه؟ منقولة. إذن الواحد الآن صاحب نقل، هذا آسف الماوردي الأصل فيه أنه صاحب نقل، يعني نقل واختصر هذه التفاسير وأضاف عليها بعض الإضافات وصدرها بقوله إيش ويحتمل. إيش هذه؟ أعيد النقاط الثلاث، قلنا جعل الكتاب مقصور على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، والثاني جعله جامع بين قول السلف والخلف وموضحا المؤتلف من المختلف، والثالث أنه ذكر ما سنح به الخاطر من محتملات التفسير وصدر بقوله ويحتمل. قدم لهذا التفسير بفصول أيضا تعتبر من الفصول المهمة، ذكر فيها أسماء القرآن وتقسيم ما سور القرآن للطوال والمئين والمثاني وتعريف السورة والآية وبيان معرفة الأحرف السبعة وكذلك إعجاز القرآن، ثم فصل في النظر إلى جميع ما تتضمنه ألفاظه من المعاني وما تحتمله من التأويل، وهذا أيضا فصل مهم جدا. وأيضا شرح أثر بن عباس في القرآن على أربعة أوجه، وأيضا فيه كلام جيد في هذا الفصل يتعلق بأصول التفسير، ثم شرح الاستعاذة والبسملة، ثم شرع بالفاتحة إلى أن اختتم بالناس. طيب، يلاحظ الآن في طريقة المؤلف في كتابه للماوردي أنه صاحب تفنن في ترتيب الأقوال، يعني كان رحمه الله تعالى يعني محسن مثل ما ذكرنا عن النحاس، يعني محسن في ترتيب كتابه، بل هو في عامة كتبه عنده الترتيب، يعني حسن الترتيب. كذلك اختصر الأسانيد واكتفى بذكر المفسر، يعني مثلا ابن عباس يقول كذا 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 ابن عباس، كذا قتادة، كذا مجاهد، وهكذا، ولم يذكر الأسانيد مع أنه اطلع على ماذا أو استفاد من كما قلنا من تفسير يحيى بن سلام، لأن سبق أن ذكرنا أن يحيى بن سلام موجودين في نقولات موجودة في الماوردي أو تفسيراته، استفاد من الطبري واستفاد من الثعلبي، وهذه كلها فيها أسانيد، ومع ذلك لم يذكر الإسناد، إنما اختصره واكتفى بذكر صاحب التفسير. أيضا يلاحظ أنه أدخل أقوال المتأخرين من المتكلمين من معتزلة وغيرهم، فوقع في تفسيره بعض الأقوال المردولة من هذه الجهة، من جهة تأويلات المعتزلة. والماوردي لما كان ينقل ما كان يبين خطأ هذه المذاهب، يعني ينقل أقوال معتزلة ولا يشير إلى خطأ هذه الأقوال، لأنه ما كان يعني ما انتهج هذا المنهج، لأنه انتهج منهج اختصار هذه التفاسير. ولهذا سنجد عنده أسماء أعلام من المعتزلة مثل الرماني ومثل علي بن محمد بن بحر الأصفهاني، سنجد مثل هذين يتكرر اسمهما كثيرا، يعني بن بحر لمحمد بن بحر الأصفهاني والرماني لعلي بن عيسى، حين يقول الرماني حين يقول علي بن عيسى حين يقول ابن عيسى، فنقل من هؤلاء المعتزلة ومن غيرهم أيضا من المعتزلة، فصار كتابه مليء ومشحون بهذه الأقوال الباطلة. من أمثلة ذلك ما أورده في قوله ثم استوى على العرش، يقول فيه قولان، أحدهما معناه استوى أمره قاله الحسن، وأنا ذا في نسبة الحسن فيها نظرة يحتاج إلى ثبوت، يعني لما نجد قول عن الحسن بهذا الشكل وفيه غرابة ما نقبله. ثم قال والثاني استولى على العرش كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق. وفي العرش ثلاثة أقاويل، ثم ذكر أن أحدها الملك والثاني أنه السماوات. طبعا الملك حكاه عن ابن بحر اللي هو من المعتزلي، والثاني أنه السماوات ولم ينسب، والثالث أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفها محجوب عن الملائكة في السماء، هكذا، ولا يبين الصحيح من الضعيف من هذه الأقاويل، إنما ينقلها نقلا. في طبعا أمثلة أخرى. هذا الكتاب يعتبر من الكتب التي يكثر فيها القول الشاذ في التفسير، وهو صالح للدراسة من هذه الجهة، يعني لو واحد بحث الأقوال الشاذة من خلال تفسير النكت والعيون فإنه سيجد مادة غزيرة جدا بهذه الأقوال. أيضا يلاحظ أنه لا يعتني بتداخل الأقوال، لذا يحكي كثير من الأقوال وهي متداخلة على أنها أقوال، على أنها أقوال، مع أن هذه الأقوال يتداخل بعضها مع بعض. لاحظ مثلا في قوله هل ينظرون إلا تأويله، قال أي تأويل القرآن، وفيه وجهان، عاقبة من الجزاء ما فيه من البعث والنشور. فهذان القولان متداخلان، والأول ذكر أنه قاله الحسن. كان الماوردي فقيها شافعيا، وقد أكثر من ذكر مذهب الشافعي في كتابه النكت والعيون، وإن كان يذكر أيضا مذهب العلماء الآخرين، لكنه يكثر من نقل مذهب الشافعي. أشكل المذهب العقدي على من بحث في معتقد الماوردي، وإن كان يعتبر من متكلمي الأشاعرة، وسبب ذلك أنه ينقل أقوال المعتزلة وغيرهم، حتى حين ينقل أقوال الرافضة ولا يعلق عليها، ما يعلق عليها، فبعضهم يقول أنه إيش فيه رفض، وبعضهم يقول أنه فيه اعتزال، وإن كان الأصل فيه أنه متكلم الأشاعرة، لكن الإشكالية يعني التي أورثت هذا أنه ينقل أقوال هؤلاء ولا يعلق عليها. أيضا اعتنى بالمشكلات، طبعا اعتنى بنقلها، كل هذا من اعتناءه بالنقل، لأنه ليس من كلامه هو، إنما اعتنى بالنقل ما يذكر العلماء من المشكلات والإجابة عليها، مثل قوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال يعني اجتماع الأجلين تمام 40 ليلة، ليدل بذلك على أن العشر هي ليل وليست ساعات. فإن قيل فمعلوم أن العشر مع 30 مستكملة 40، فما معنى قوله فتم ميقات ربه 40 ليلة؟ فعن ذلك 3 أجوبة: أحد أنها تأكيد في الذكر فلم يمتنع، والثاني كان وعده إلى الجبل الذي كلمه الله فيه، والثالث لينفي تمام 30 بالعشر وأن يكون من جملة 30 لأن تمام الشيء بعض منه. هذا طبعا إيراد مشكل ثم محاولة التعليق عليه، وهذا كله كما قلت لكم هو فيه ناقل، يعني هو فيه ناقل. أيضا اعتنى بنقل الفروق اللغوية واستفاد كثيرا من الرماني في ذلك، لأن الرماني في تفسيره اعتنى كثيرا بالفروق اللغوية. نجد مثلا يقول: والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب، والعشي آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب، وهو مأخوذ من عشى العين، وهو نقص النور من الناظر كنقص نور الشمس. وهذا منقول، يعني جل الفروق المذكورة في كتابه منقولة من كتاب الرماني. هذا تقريبا إشارة إلى تفسير الواحد. فيه نقل عنه ما فيه الماوردي ما فيه. طبعا هذا الكتاب أيضا يلاحظ أنه لا يصلح منهجا للتفسير، يعتبر أيضا مصدر يستفيد منه الباحثون، أما أن يكون يعني الكتاب يعتمد بالتفسير ويقرأ الإنسان فأيضا هذا الكتاب لا يصلح، إنما يعد من المصادر. طيب الكتاب الثالث الآن، كتاب الوسيط، ومعه أيضا وجيز أيضا نشير إليها سريعا، الوسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحد النيسابوري، توفى سنة 468، تلميذ الثعلبي. هذا المؤلف له 3 كتب: البسيط والوسيط والوجيز. والبسيط أيضا محقق بعدة رسائل موجود في جامعة الإمام، والوسيط مطبوع وكذلك الوجيز مطبوع، ورتب هذه الكتب على حسب طبقات المتعلمين. ذكر في هذا الكتاب مقدمة في فضل العلم وفضل علم التفسير خاصة، ثم بدأ بتفسير الفاتحة إلى سورة الناس. له أي الواحد كتب أخرى سبقت هذا التأليف، له كتاب اسمه معاني التفسير، وكتاب اسمه مسند التفسير، وكتاب اسمه مختصر التفسير، غير الكتب 3 التي ذكرت قبل قليل وقد أشار إليها في هذا الكتاب: معاني التفسير ومسند التفسير ومختصر التفسير. وذكر أن هذا الكتاب كتبه بسبب إلحاح بعض معاصريه، فقال: وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير القرآن وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي تجر فيه أذيال الأقوال، لأنه طويل، ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذي يقتصر على الإقلال، يعني يكون في مرتبة بين الوجيز والبسيط. قد يورد بعض الأحاديث والآثار مسندة، لكن ليس هو المنهج العام في الكتاب، كما أنه اعتنى بالمعاني، معاني الألفاظ، وكثيرا ما اعتمد على كتاب تهذيب اللغة للأزهري، تهذيب اللغة للأزهري. كذلك استفاد من شيخه، يعني من نقولات شيخه في التفسير. أيضا اعتنى ببيان المعنى الجملي للآية بعد ذكر أقوال المفسرين، وغالبا ما يصدرها بقوله والمعنى أو ومعنى الآية. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يقول لذي عقل ولب، والمعنى إن من كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على صنع الله وقدرته وتوحيده، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه. إذن يعتني بماذا؟ بالمعنى الجملي. أيضا اعتنى في كتاب هذا بالقراءات وتوجيهها، ومن أمثلة ذلك قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال: وقراءة العامة كبير بالياء، لأن الذنب يوصف بالكبر والعظم، يدل على ذلك قوله تعالى: كبائر الإثم والفواحش، كبائر ما تنهون عنه. ولذلك هنا ينبغي أن يكون بالباء: ألا ترى أن شرب الخمر والميسر من الكبيرة. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء، لأنه قد جاء فيها ما يقوي وصف الإثم فيها بالكثرة دون الكبر، وهو قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر عددا من الذنوب فيها. هذا من توجيه القراءات وذكر من قرأ بها. كذلك اعتنى بأسباب النزول عناية فائقة، وله كتاب مستقل في أسباب النزول مطبوع متداول وهو كثير جدا يعني في طباعته. أيضا روى الأحاديث الباطلة في فضائل السور، وسبق نقد شيخ الإسلام له ولشيخه. كان رحمه الله ضعيف العلم بالحديث، قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. يلاحظ أنه لم يتابع شيخه الثعلبي في النقل عن الصوفية، بل له كلام شديد جدا في أبي عبد الرحمن السلمي وكتابه حقائق التفسير، فصان كتابه من النقل عن هؤلاء. يورد الإعراب في هذا الكتاب اللي هو الوسيط لكنه قليل. يعتني بذكر قول أهل المعاني وكذلك بأقوال المفسرين، يصدر قول المعاني بقال أهل المعاني والمفسرون بقال أهل التفسير. كان رحمه الله أشعري المذهب، قد سار على يعني في كتابه على هذا المذهب، كما أن كتابه لا يخلو من الإسرائيليات لأنه كتاب يعتمد على المنقولات. نقرأ نقد لشيخ الإسلام في رد على البكري، أشار إلى الواحدي وجملة من المفسرين. يقول: ومثل هذا، يعني هو يتكلم عن أثر ضعيف، يقول: مثل هذا لا يرويه إلا أحد الرجلين، رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء كالثعلبي والواحدي والمهدوي والزمخشري وعبد الجبار بن أحمد وعلي بن عيسى الرماني وأبي عبد الله بن خطيب الرازي وأبي نصر بن القشيري وأبي الليث السمرقندي وعبد الرحمن السلمي والكواشي الموصلي وأمثالهم من المصنفين في التفسير. فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة، بل يجمعون فيها ما يرون بين الصحيح والضعيف ولا يميزون بينها، لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهد على الناقل كالثعلبي ونحوه، ومنهم من ينصر قولا أو جملة إما في الأصول أو التصوف والفقه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذكر طبعا الثعلبي في أكثر من موطن، وأشار إلى إشكالية نقله لهذه الأحاديث الضعيفة في أكثر من موطن. مثلها يقول: وأما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعة وإن ذكرها تقليدا لغيره. قال: وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيه فوائد جليلة وفيه غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وهذا من يعني عدالة شيخ الإسلام في نقد الرجال. هذا الكتاب اللي هو الوسيط يمكن أن يعد منهجا للقراءة، يعني لو أراد إنسان يقرأ يعني مرجع من المراجع في المرحلة المتوسطة، يعني ليس من كتب المبتدئين لكنه من كتب ما بعد المبتدئين، مع طبعا ملاحظة الإشكاليات الواردة على هذا التفسير، لأن المادة التفسيرية فيه متكاملة، المادة التفسيرية فيه متكاملة، وليس فيه تلك الأباطيل الكثيرة الموجودة في مثل كتاب النكت والعيون. يعني لو قارنا بينه وبين النكت والعيون نجد أنه أكثر فائدة من كتاب النكت والعيون. نشير سريعا إلى الوجيز للواحد نفسه، هذا محقق في مجلدين وقد طبع قبل ذلك، وألفه الواحدي أثناء تأليفه لكتابه الكبير البصير، حيث قال: كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله، وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها وواجب من حق النصيحة الكتاب لا يتحملتها، ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامي نفر متقاصرو الرغبات منخفضو الدرجات أولو البضاعة المزجاة إلى إجاز كتاب في التفسير يقرب على متناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. وهذا كتاب لطبع الوجيز أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغني أحد عنهم فتيلا أو فلم يغني عنهم أحد فتيلا. هذا كلام عن متعلمي أهل الزمان طالبوا بكتاب وجيز. ويبدو الله أعلم أن هذا هو أول كتاب يعني متكامل يعتبر بالفعل وجيز، يعني من الكتب المختصرة، يعني أول كتاب من الكتب المختصرة. العلماء إذا كتبوا في الغالب نلاحظنا كل الكتاب اللي سبق أن قرأناها إما متوسطة وإما مطولة، ما مر علينا كتاب مختصر ويصلح لكل مبتدئين. وهذا كما ذكرت لكم سابقا من الكتب التي تصلح أن تكون أصلا للمبتدئين، مع أيضا ملاحظة معتقد المؤلف رحمه الله. اعتمد ذلك الكتاب على قول واحد ولم يحكي الخلاف إلا قليلا، يعني هذا الكتاب اعتمد على قول واحد وهذه ميزته أنه كل مبتدئين، وما حكى الخلاف إلا قليل جدا. اعتمد أيضا على قول ابن عباس أو من هو في درجته، يعني إذا جاءت عنده الأقوال يعتمد قول ابن عباس فقط أو قول من هو في درجة ابن عباس. يفسر اللفظ العويص بأسهل منه، ولذا قال: وتارك ما سوى قول واحد معتمدا على ابن عباس أو من هو في مثل درجته، كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه. هذا منهج المؤلف فيه بإيجاز.
قال المؤلف رحمه الله: وما ينظر هؤلاء، أي ما ينتظر هؤلاء كفار مكة، إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة ما لها من فواق رجوع ومرد. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا كتابنا وصحيفة أعمالنا قبل يوم الحساب. وذلك لما نزل قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله سألوا ذلك، فنزلت هذه الآية. وقوله: داود ذا الأيدي، أي ذا القوة في العبادة، إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن، يجاوبنه بالتسبيح بالعشي والإشراق، يعني الضحى. والطير، أي وسخرنا الطير محشورة مجموعة، كل له لداود أواب مطيع يأتيه ويسبح معه. وشددنا ملكه بالحرس، وكانوا ثلاثة وثلاثين ألف رجل يحرسون كل ليلة محرابة.
هذا النقل هذا في الوجيز.
قال المؤلف: وما ينظر هؤلاء، يعني كفار مكة، أي ما ينتظرون لوقوع العذاب بهم، إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأخيرة، ما لها من فواق، وقرئ بالضم. قال الزجاج: فواق وفواق بضم الفاء وفتحها، أي ما لها من رجوع، والفواق ما بين حلبتي الناقة، وهو مشتق من الرجوع أيضا، لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين. وأفاق من مرضه، أي رجع إلى الصحة. قال مجاهد: ما له من فواق رجوع، أي ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع، وهو معنى قول مقاتل: من مرد ولا رجعة. وقال قتادة والضحاك: ليس لها مثنوية، أي صرف ورد، والمعنى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف حتى يبعثوا وينجز لهم ميعاد العذاب. قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، معنى القط في اللغة النصيب، من القط بمعنى القطع، والنصيب إنما هو القطعة من الشيء، وتسمى كتب الجوائز قطوطا لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا في الصحائف، يقال أخذ فلان القطة إذا أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته وصلته، ثم سميت الكتب قطوطا وإن لم تكن للصلة. والمفسرون مختلفون على هذين القولين، فقال ابن عباس قطنا حظنا من العذاب والعقوبة، وقال قتادة نصيبنا من العذاب، يقولون ذلك استهزاء. وقال سعيد بن جبير والسدي لما ذكر لهم ما في الجنة قالوا ربنا عجل لنا نصيبنا منها في الدنيا. وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل لما نزلت فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، قالت قريش زعمت يا محمد أن نؤتى كتابنا بشمالنا، فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب تكذيبا له.
أي نعم، أي نعم، مع أنه انتهى نجعل قول ابن عباس هو القول إيش المقدم، هو القول المقدم. وعلى العموم الآن أنا قصدت من هذا يعني توازن النقل، نعرف الفرق بينهما من جهة المنهج. ففي الوجيز كما قال هو وجيز، في الوجيز هو وجيز، وفي الوسيط كما تلاحظ يذكر بعض إيش النقولات والقراءات، فهو أوسع منه. عاد في البسيط ما شاء الله يستطرد فيه أشياء ليست مرتبطة بالتفسير، يعني مثلا في اشتقاق القط وأقوال اللغويين فيها، في التصريفات كثيرة، مع أنه يستوعب أحيانا أشياء كثيرة جدا في اللغة من الاشتقاقات والتصريفات وأشعار العرب وغيرها مما لا علاقة له، كانوا كتاب لغة في النهاية أو كتاب نحو. لا هو رحمه الله أحيانا يسند وأحيانا ما يسند، لكن كل كتابه أيضا نقل، مثل شيخ الثعلبي كل كتابه اللي هو البسيط نقل مثل شيخ الثعلبي، لكنه أحيانا يدلس في النقل كما ذكر بعض من يعني حقق في هذا الكتاب. ما في له كتاب واحد، الوسيط من تحقيق واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى